الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصيد، ترك ما قتل المعراض والحجر. الأشياء التي يصطاد بها الصيد يشترط فيها شروط معينة، فمن الأشياء ما يصيح أن يصطاد به الصيد وتقوم مقام الذبح، ومن الأشياء ما لا يصح ذلك، فمن ذلك المعراض. والمعراض سهم لا ريش عليه ولا نسل له، يعني لا تركب فيه الحديدة التي تجرح الصيد. هذا سهم لا ريش عليه ولا حديدة عليه، يعمله الناس من أجل أن يتعلموا به الرمي، فإذا رمى هذا المعراض وأصاب الصيد بعرضه لا بحده، فإن هذا الصيد لا يعتبر حلالا لأنه من الوغيدة، يعني لم يذبح ولم يصبه شيء يجرحه ويريق الدم. كذلك لو رمى بحجر وأصابه الحجر ولم يرق له دما وإنما قتله بثقله، هذا أيضا ليس مما يبيح الصيد. قال مالك عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما. هذا مولى بن عمر نافع يذكر أنه رمى طائرين بحجر وهو بالجرف، والجرف حي من أحياء المدينة في الجهة الشمالية، يقول فأصبتهما، فأما أحدهما فمات. مات أحد الطائرين بالحجر، مات بثقل الحجر ولم يجرحه الحجر، فطرحه عبد الله بن عمر لأن هذا ميتة وقيلة. وأما الآخر فلما أصابه الحجر وبقي فيه بقية الرور أراد عبد الله بن عمر أن يذكيه، فذهب عبد الله يذكيه بقدوم، والقدوم آلة ينجر بها. ذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه، فطرحه عبد الله أيضا، هذا أيضا ميتا. فهنا موضع اختلاف بين أهل العلم فيما قتل بالمعراض أو بالحجر من الصيود، هل يقوم هذا مقام ما يجرح ويريق الدم؟ فعند عبد الله بن عمر لا يكفي هذا، ويعتبر الذي يصاب بالمعراض أو بالحجر أو بما أشبه ذلك من الوقائد من الوقيدة. قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة، هذا القاسم بن محمد كان يكره أيضا ما قتله المعراض، وقد عرفنا المعراض. ما هو البندقة؟ قالوا: حجارة مدورة تصنع من طين، تصنعها العرب تلعب به. إذن البندقة شيء يشبه الحجارة، أصله من الطين، طين متجمد مدور، يلعبون به ويرمون به. ثم عندما يرمون به كانوا يرمون باليد، لكن فيما بعد تطورت الآلات فتحولت البندقة من الحجارة إلى الحديدة، والرمي الساذج تحول من الرمي باليد إلى الرمي بالآلة. فالبندقة التي يستعملها الناس هي البندقة القديمة البدائية، وهي هي، لكن هذه طورت وهذه كانت بدائية. لكن البندقة اليوم تجرح، هذه كانت تقتل بالثقل وهذه تجرح، فهذه اليوم تكفي لو رمى صيدا بهذه البنادق وقتل بهذا البندق فإنه يكفي ويصبح مقام الذبح. طيب، اختلف أهل العلم فيما قتل بالبندق غير المجرح وفيما قتل بالحجارة أو بالمعراض أو بما أشبه ذلك. فذهب إمام مالك وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعبد الله بن عمر أن هذا لا يصح التذكية به، وأن ما قتل بهذه الآلات يعتبر ميتة. لكن يقول هنا رخص فيه عمار بن ياسر وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد وسعيد بن المسيب. أستغفر الله، سعيد لم يكن من الطائفة الأولى، وإنما كان من الطائفة الأولى القاسم ابن محمد وعبد الله بن عمر ومالك، ورخص فيه عمار بن ياسر وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد من الصحابة وسعيد بن المسيب، وذهب إلى ذلك فقهاء الشام. إذن صار خلاف بين أهل العلم، بين صحابة التابعين وأهل العلم. فما هو الفيصل في مثل هذه الخلافات؟ قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب الذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه حديث عدي. إذن إذا اختلف أهل العلم سواء كانوا صحابة أو تابعين أو من بعدهم، فإن قول بعضهم ليس حجة على البعض الآخر، والفيصل في ذلك الأحاديث المرفوعة. وهنا حديث عدي بن حاتم: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض، فقال: ما خزق فكله، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقي. إذن الحجة مع من الآن؟ للمحرمين، بدليل حديث عدي بن حاتم. طيب، قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال يحيى: قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. سعيد بن المسيب كان يكره أن يقتل الحيوان الإنسي بما يقتل به الصيد من الرمي بالحيوانات أو بالسيول. فالصيد له آلة معينة، لأنه لا يمكن أن يذبح ويؤخذ باليد فترمى، لكن الحيوانات الإنسية إذا توحشت، ند البعير أو ندت البقر ولم يمكن المسك باليد وذبحها أو نحرها، فبعضهم قد يستعمل بما يستعمل به الصيود فيرمي بالبنادق وما أشبه ذلك. لكن هنا يقول: كره سعيد أن يقتل الإنسي بما يقتل به الوحش، كره. لكن إذا ند البعير ولم يستطع الإنسان أن يذبحه ويمسكه، فإنه لا بأس أن يرميه كما يرمي الصيد، لا بأس في ذلك. والدليل حديث رافع بن خديج قال: ند لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكل. إذن هذا الحديث هو الفيصل، وأنه إذا ندى الحيوان الإنسي وتوحش فإنه يرمى كما يرمى الحيوان الوحشي ويحل بذلك. طيب يقول مالك لا بار لا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا حسق، يعني إذا دخل، خسق بمعنى دخل، المعراض إذا دخل في جسم الصيد وأراق الدم فإنه لا بأس بذلك، إنما يحرم إذا لم يخسق، إذا لم يدخل، إذا لم يجر، إذا لم ينهر الدم. يقول إذا خسق يعني إذا دخل في الصيد كما يدخل السهم وبلغ المقاتل أن يؤكل، لا بأس أن يؤكل، أن يؤكل بدل من، لا أرى بأسا، لا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل، لا بأس أن يؤكل. طيب قال يحيى قال مالك، قال يحيى سمعت مالكا يقول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بصفة الإيمان، وذلك أدعى لأن يمتثلوا ما يكون بعد هذا النداء. وقال بعض أهل العلم إذا رأيت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك فإنما هو شيء ينهى عنك أو أمر يؤمر به. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ليختبرنكم الله، والابتلاء هو الاختبار، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمنهيات والمأمورات لينظر كيف يترقون المنهيات وكيف يمتثلون المأمورات. والله ابتلى عباده بشيء من الصيد، لم يبتلي بكل صيد، وإنما ابتلاهم بصيد البر ولم يبتلهم بصيد البحر، فأباح لهم صيد البحر مطلقا وابتلاهم بصيد البحر. طيب كيف هذا الابتلاء؟ قال بعض أهل العلم هذه الآية تعني المحرمين، فإن المحرم يحرم عليه ما كان يحل له قبل أن يحرم من الصيد البري. وقال بعضهم بل هذا الابتلاء يشمل المحرم والحلال، لأن الحلال أيضا لم يحل الله له صيد البر مطلقا، وإنما حرم منه أشياء وأحل أشياء، فابتلاه هل يمتثل أمره ونهيه فيما يتعلق بصيد البر مما يحل أو يحرم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، الصيد البر منه ما يمكن أن يتناول باليد كالفرخ للطيور مثلا أو الحيوانات الضعيفة التي لا تمتنع على من يتناول، فإذا الصيد البر منه ما يتناول باليد ومنه ما تصل إليه الرماح ويصاب بالرمي. والناس في قديم الزمان كانوا يستخدمون الرماح في الصيد، وكل ما كان بمثابة الرماح من السهام أيضا فهو بمثابته. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا العلم علم مشاهد، والله يعلم علم الغيب وعلم المشاهد، والشيء الذي علمه في الغيب وأظهره إلى الوجود يعلمه غيبا ويعلمه ثانيا علم المشاهدة بل بعد أن أخرجه من الوجود. فالله يعلم الغائب غائبا ويعلم الشاهد بعد خلقه مشاهدا ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن الناس من يخاف الله بالغيب ومن الناس من لا يخافه. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اعتدى على حرمات الله ومنها صيد البر للمحرم من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى. قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره. أصاب الصيد وجرحه ولكن أعانه شيء آخر في قتل هذا الصيد من ماء، كأنه بعدما جرحته فر وسقط في ماء فمات في الماء، أو كلب غير معلم بعدما جرحته شرد فشرد وراءه كلب غير معلم فقتله، لم يؤكل ذلك الصيد لأنه تطرق إليه شيء لا يبيح. الإغراق بالماء لا يحل ولا يبيح، كذلك ما قتله صيد غير معلم أيضا لا يجوز أكله. يقول لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعد. هناك صورة يجوز مع الإعانة أن يؤكل هذا الصيد، كيف؟ قتله السهم فسقط في الماء بعد أن قتله السهم وبقي فيه شيء بسيط من الروح، هذا يجوز. كذلك بلغ هذا السهم مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أن هذا السهم قد قتل هذا الصيد، فجاء كلب وأزهقه، فهذا أيضا يجوز لأن الاعتبار للفعل الأول، وأما هذا الفعل الذي جاء حادثا ولم يؤثر فيه فإنه لا يؤثر في الحكم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أهله. هذه مسألة، قتل رمى الصيد بالسهم فشرد وغاب عنه ثم وجدته بعد وهو ميت، يقول إذا وجدت أثرا من كلبك أو كان به سهمك فكله ما لم يبن، ما لم يت عليه ليل، رميته اليوم فشرد وأنت في أثره إلى الليل حتى تدركه غدا وهو ميت، هذا إذا أتى عليه ليلة ولم تجده هذا لا يقول. فإذا بات فإنه يكره أكله، إذا بات قبل أن تدركه فإنه يكره أكله. طيب، هذا فيه حديث يدل على أنه إذا بات أو أنتن فإنه لا يؤكل، إذن إذا أدركته قبل البيتوتة تأكله وإن وجدته ميت، لكن إذا بات أو أنتن بعد أيام لا يؤكل. ما جاء في صيد المعلمات الأشياء المعلمة من الكلاب والطيور من الجوارح ما جاء في صيدها فيما إذا صادت للإنسان. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليه إن قتل وإن لم يقتل، كل ما أمسك عليه إن قتل وإن لم يقتل، يعني إن أزهق روحه قبل أن تدركه تأكله، وإن لم يقتل كذلك تأكله. طيب، هذا سمع نافع عبد الله بن عمر، لكن هنا يقول قال مالك عمن سمع نافعا، يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل، وإن أكل وإن لم يأكل. إذن عندنا مسألتان، إن قتل وإن لم يقتل، وهنا فيما رواه بلاغا إن أكل وإن لم يقتل. طيب، هذه الرواية الأولى فيها شيء من الإبهام، إن قتل عرف يؤكل، لكن إن وجدته لم يقتل بعد ويتصارعان هل تنتظر حتى يغلبه الكلب فيقتله؟ قالوا لا، ما يجوز. إذا أدركته حيا وهو يصارع كلبك فإنه يجب أن تمسكه وتذبحه، إلا فلا يحل. إذن في قوله وإن لم يقتل يحتاج إلى شيء من التوضيح. طيب، مسألة الأكل، إذا أكل الكلب من الصيد قبل أن تدركه هل يحرم أكله للصيد؟ هنا يقول قال مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد، فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة، وإن لم تبق إلا قطعة كلها. إذن الإمام مالك ذهب إلى مذهب عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص فيما إذا أكل هذا الكلب قليل الأدب إذا أكل من الصيد فإنه يؤكل لا بأس بذلك، لكن قال آخرون لا، إذا أكل معناه أنه غير معلم وأنه ليس أهلا لأن يصطاد به، وأنه إذا مد فمه إليه وأكل منه فإن الصيد حرام على الإنسان أن يأكله. يقول قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل من صيده، إذن صار خلاف، اختلف أهل العلم في هذا. طيب، الإمام مالك ومن قبله عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، قلت وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال وإن أكل منه. إذن الإمام مالك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن أكل منه. طيب، الآخرون ما عندهم دليل؟ قالوا بلى، عندنا دليل، وهو حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. الحديث صحيح أيضا. طيب، كيف العمل؟ تعارض الحديثان، ما العمل؟ حديث أبي ثعلبة يقول وإن أكل منه يا رسول الله قال وإن أكل منه، وحديث عدي بن حاتم يقول وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قال أبو عمر عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة، والظاهر. إذن الراجح عند أبي عمر والله أعلم أن حديث أبي ثعلبة ناسخ بقوله فيه وإن أكل يا رسول الله، قال وإن أكل، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ بقوله فيه وإن أكل يا رسول الله، قال وإن أكل، ناسخ لحديث من؟ حديث عدي. إذن الأصل أنه جائز، إذن جعل المسألة من باب النسخ والناسخ والمنسوخ، وأن حديث أبي ثعلبة نسخ حديث عدي بن حاتم. وقد يكون هناك من يخالفه في هذا الترجيح ويرى العكس ويقول إن الأصل أن الدليل الحاضر يقدم على الدليل المبين. وعلى كل حال المسألة ما زالت فيها بحث، هو ما ذكر لنا تاريخه، ولذلك اختلفوا في هذا الترجيح. طيب، قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي، البازي فيه ثلاث لغات، البازي وباز كقاض وباز أيضا كدار، ما الفرق بينهما يا شيخ عبد الله؟ العلم عند الله لا شك. إذا قيل كدار معناه أنه اسم تام، هو ثلاث لغات، بازي هذا ظاهر، لكن باز كقاض وباز كدار ما الفرق بينهما؟ قال هذا منقوص، لكن إذا كان كدار ليس بمنقوص بل هو اسم تام صحيح الآخر، تقول رأيت بازا ومررت بباز وهذا باز. والعقاب والصقر، هذه الحيوانات يحتاج إلى البحث، نحن نجد الأسماء لكن حقائقها قد نجهلها، نجد الأسماء أحيانا نترجم بعض الأسماء فنصيب في بعض الترجمة ونخطئ في بعض، فهذا يحتاج إلى سؤال العرب والاستكشاف عندهم. تقول مثلا هذا إيش اسمه؟ يقول لك هذا اسمه كذا وكذا، إذن هذا هو الفيصل. أما واحد يقول الترجمة كذا، الباز اسمه كذا باللغة الصومالية، أو أن الضبع اسمه كذا باللغة الصومالية، ويكون هذا من استنتاجه وفهمه، هذا لا يعول عليه. إذن إذا حصل خلاف في الترجمة يلجأ إلى العرب فيسأل أو تسأل هذه الأسماء عن حقائقها. وأنتم تعلمون أنه وقع نزاع بين الناس اليوم في الضبع، هل يجوز أكل لحمه أو لا يجوز، ولغى الناس فيه وتكلموا واختلفوا، فبعضهم يقول الضبع حيوان نسميه نحن وير، وقال آخرون الضبع هو ما نسميه بورابع، واختلف. لكن الفيصل هو أن صورة الضبع موجود في الكتب وفي جوجل الصور، لو أنت أدخلت صورة الضبع في جوجل الصور يطلع لك الرواية، لأن هذا هو الفيصل. يقول هنا في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتله مما صادف إذا ذكر اسم الله على إبطالها، إذا ذكر اسم الله على إبطالها، إذن هذا مما يصطاد به أيضا. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يتخلص من يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله، إذن هذه مسألة، وهي أن البازية أو الصقرة أو ما أشبه ذلك أو كلب إذا أمسك الصيد وجاء الصائد وتربص الصيد للموت، ترك الصيد مع الكلب يتصارعان أو الصيد مع البازي يتصارعان إلى أن يموت، يقول هذا لا يحل. إذا أدركته حيا يجب أن تأخذه من في أو من فم الكلب فتذبحه أو من مخالب الصقر فتذبحه. قال مالك: وكذلك ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أخذه. كذلك لو كان في مخلب الصقر واستطاع أن يذبحه في مخلبه أو استطاع أن يذبحه وهو في فم الكلب فتركه ومات، هذا أيضا لا يحل أخذه. قال مالك: وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد فيناله حي فيفرد في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أخذه. كذلك إذا رميته ثم أدركته ولم يموت فتركته حتى مات فهذا أيضا لا يجوز أن يذبح. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوس مجوسية إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل. الضاري من الضرو وهو الكلب المعلم المجهز للصيد، يقال كلب ضاري إذا كان معلما مجهزا لاصطياده. فقال: إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل، أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكيه المسلم. وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. لو أخذ شفرة المجوسي وذبح به هل فيه شيء؟ لا شيء. كذلك إذا أخذ كلبه المعلم الضارية فصاد به فلا بأس بذلك، فإن الكلب بمثابة الشفرة، فالاعتبار بالصائد لا بمالك الشفرة ولا بمالك الكلب. قال: وقال مالك: وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضارية على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وهذا مفهوم. وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. هذا عكس ذلك، لو أخذ المجوسي كلبك الضاري أو أخذ شفرتك وذبح به أو اصطاد بكلبك فإنه لا يحل أكله، لأن الاعتبار بالصائد والصائد مجوسي، الاعتبار بالذابح والذابح مجوسي. ما جاء في صيد البحر؟ قال مالك عن نافع أن عبد الله بن هرم أبي هريرة أن عبد الله بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر. هذا أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أخيه. نافع سأل ولد أبي هريرة عن الشيء الذي يرميه البحر ويوجد في الساحل ميتا هل يؤكل؟ النافع أن عبد الله، أيوة السائل هو عبد الرحمن بن أبي هريرة، سأل عبد الله بن عمر فنهاه عن أكله. إذن عبد الله بن عمر ما أصاب في الجواب، نهاه عن أكله قال لا تأكل. قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف،
عبد الله بن عمر شك، ففتح كتاب الله فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. خلاص الآية فيصل. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأبي. هذا فيه إشارة أن الإنسان إذا أخطأ في فتوى وظن أنه أخطأ فإنه لا بد من مراجعة ما أخطأ، ثم أيضا لا بد من البحث عن الشخص الذي أفتيته لتوصله إلى الفتوى الصحيحة الذي، وإلا يأثم الإنسان. وقد قيل أن بعض سلف جاءه رجل فأفتاه فتركه، ثم بحث فوجد أن الفتوى غير صحيحة، فبحث عن الرجل فلم يجده، فاستأجر شخصا أسبوعا كاملا يذهب إلى السوق ينادي: ألا إن فلان ابن فلان قد أفتى المسألة الفلانية وقد أخطأ، ويرجى ممن أفتي أن يراجع الشيخ الفلاني. انظروا كيف كانوا يحرصون على الحق وعلى أن لا يضلوا الناس بهذه الفتاوى. فهذا عبد الله لما فتح المصحف وعرف المسألة أرسل نافعا وراء عبد الله عبد الرحمن بن أبي هريرة يقول له: لا بأس بأكل كل. طيب، أحل لكم صيد البحر. الصيد هو المصيد، صيد مصدر يراد به المصيد. عرف إذن الصيد. ما هو الطعام؟ قال أبو بكر العربي: صيده ما حول بعمل، يعني ما استطعته أنت. وطعامه يقول ما لفظه البحر ولم يحاول أخذه بعمل، بل صيد البحر الشيء الذي أنت جربته واستخرجته بنفسك وبحيلته. وأما طعامه فهو شيء الذي لم تجتهد فيه، وإنما لفظه البحر لفظا. يقول: وكذلك تأوله عبد الله بن عمر. لكن هنا تهكم بأبي حنيفة، يقول: قال أبو حنيفة وغيره: ما لفظه البحر لا يؤكل. قال أبو حنيفة: ما لفظه البحر لا يؤكل. طيب، ومعنى قوله وطعامه يعني أحل لكم صيد البحر وأكله. لأن أبو حنيفة فسر الطعام بالأكل، أحل لكم صيد البحر وأكله. قال أبو عمر: هذا أي. قال أبو بكر العربي: هذا أي لا يليق بكلام الباري سبحانه وتعالى، لأنه لا يحتاج أن يقال صيد البحر حلال وأكله حلال، لأنه صيد يؤكل. قال مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري، نسبة إلى الجار، وهو ساحل المدينة من جهة بحر الأحمر، هذه المنطقة أو القرية التي على ساحل البحر الأحمر غرب المدينة يقال لها الجار، وهذا الرجل ينسب إلى هذه، فيقال سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، حيتان أهلك بعضها بعضا فوجدت ميتة في الساحل، يقول: أو تموت صردا، يعني تموت بردا، والسرد هو البرد. فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. اتفق عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. قال مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يراني بما لفظ البحر بأسا، هذان لا يراني بأسا. قال مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أهل الجار، وقد جاءتنا أن ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر. مروان كان مرة يعاني الفتوى ومرة يعاني القضاء في المدينة، يعني فسألوا مروان فقال ليس به بأس ولكنه أراد أن يتثبت وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فسألوهما ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. هو لا يذهب، الإمارة تمنع من طلب العلم، لا يريد أن يذهب ولكن يقول اذهبا أو اذهبوا. فسألوهما ثم أتوني فأخبروني ماذا يقولان. طيب لماذا لا يذهب هو ويسأل؟ لا أنا الرئيس. فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم. سبحان الله، لماذا كان يحيل إليهما إذا كان عنده علم في ذلك؟ قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتة. لو اصطاد المجوسي صيدا من البحر لا بأس، لا يحتاج إلى ذبح. قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. إذا أكل صيد البحر ميتا فلا يضره من صاده، لأنه لا يحتاج إلى تذكية، وإنما ذكاه الله لبني آدم هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.